أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بحث التقليد، وأخذنا تعريفه وجواز التقليد وكلام العلماء في ذلك وأدلتهم، وكان كلامنا عن جواز التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية. هذا الأصل الثاني معقود لبيان المنع من التقليد في أصول الدين، فإنه عندما ثبتنا جواز التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية، الآن المصنف يريد أن يثبت المنع من التقليد في الأمور الاعتقادية. يقول المصنف: ودليل منعي شيء واضح، برهانه واضح، وذلك لأنه يشترط في الأمور الاعتقادية هو القطع واليقين، فعليك أن تقطع بوجود الإله بالتوحيد يعني، وأنه واحد، وكذا أن تقطع بالنبوة وتقطع بالإمامة وتقطع بالمعاد وغيرها من الأمور الاعتقادية التي يجب أن يعتقد بها الإنسان عن دليل وعن قطع. بينما التقليد كما ذكرناه في الدرس السابق هو اعتماد قول الغير من دون دليل، وهو ظني، فلا يمكنه أن يؤمن الإنسان بالأمور الاعتقادية عن التقليد، لأن التقليد لا يفيد إلا الظن، بينما في الاعتقاديات يشترط فيها القطع واليقين. إذا عرفت ذلك، يقول المصنف: ما هو حكم من اعتقد أو أخذ الأمور الاعتقادية عن تقليد؟ قلد أحد العلماء في ذلك، هل هو آثم أو ليس بآثم؟ وقع الخلاف في هذا السؤال عند العلماء على رأي. ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله إلى عدم ثبوت العقاب عليه، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو أن العلماء اتفقوا على جواز الاستناد إلى شهادة الشاهد من العوام، وقالوا يمكن أن يعتبر هذا الإنسان شاهدا، هذا العامي، والحال نحن نعرف أن الإنسان العامي لم يحصل عقائده عن طريق الدليل وعن طريق البرهان وعن طريق الاستدلال، وإنما عرفها هكذا من دون دليل، وإنما اعتمد فيها على كلام العلماء. فلو كان التقليد في الاعتقاديات يورث العقاب والإثم، هذا معناه أن الإنسان آثم وفاسق على عدم اعتماده في الأمور الاعتقادية على الدليل والبرهان، وإنما اعتمد على التقليد، فيكون هذا الإنسان فاسق لأنه لم يمتثل التكليف. فإذا كان فاسقا، فكيف جوز العلماء الاعتماد على من على شهادته في القضاء وفي غيرها؟ فجواز أو تجويز العلماء في الاعتماد على شهادة هذا العامي الذي حصل اعتقاده عن طريق التقليد، هذا دليل على أن هذا الإنسان ليس بمعاقب وليس بفاسق. هذا هو الدليل الأول للشيخ الطوسي. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحكم بإسلام الشخص، بإسلام الأعرابي، من غير أن يعرض عليه الأدلة الكلامية على إثبات التوحيد أو إثبات النبوة أو إثبات الإمامة والمعاد وغيرها من هذه الأمور، وإنما كان يكتفي منه بمجرد أن يشهد بالشهادتين فقط، وهذه الأمور الاعتقادية كان يكتفي بها النبي صلى الله عليه وآله على ما هي موجودة ومركوزة في ذهنه، ولا يطلب منه أن يتعلم الأمور الاعتقادية بالدليل والبرهان. قال: الحق قال والحق منع التقليد في أصول العقائد. في أصول العقائد منع التقليد، يعني أصول اعتقادية، يعني هذه الأمور الخمسة. أما تفاصيل هذه الأمور الخمسة، تفاصيل التوحيد، تفاصيل النبوة، تفاصيل الإمامة، تفاصيل المعاد، فهذه لا يشترط فينا أن نعتقد بها بمن بالدليل. مثلا نحن نعتقد بالمعاد، لكن هل هذا المعاد هو معاد روحاني أو معاد جسماني؟ هذا مو من أمور يعني ليس من الأصول، وإنما هو من التفصيلات، والتفصيلات خو يجوز أن نأخذها عن التقليد. زين، هل المعاد في الدنيا أو المعاد في الآخرة؟ أيضا هذه من الأمور التفصيلية، لكن أصل ثبوت المعاد هذا لابد أن يثبت بمن؟ بالدليل والبرهان. أما تفاصيلها، تفاصيل الإمامة، تفاصيل النبوة، تفاصيل المعاد، فهذه يقولون يجوز أن نعتمد فيها على قول الغير. ولذلك يقول المصنف والحق منع التقليد في أصول العقائد. قال وهو قول جمهور علماء الإسلام إلا من شذ من أهل الخلاف. فإن من شذ من أهل الخلاف بعضهم قال يجوز الاعتقاد بها أيضا عن تقليد. قال والبرهان الواضح قائم على خلافه، يعني على خلاف الاعتماد على بأصول الاعتقاديات على التقليد. كما ذكرنا قلنا لأن التقليد يفيد الظن، بينما المطلوب في الأصول الاعتقادية هو القطع واليقين. قال إذا عرفت هذا فاعلم أن المحقق رحمه الله بعد مصيره إلى المنع في هذا الأصل، يعني أصل في الاعتقاديات، يعني منع أن يكون التقليد دليلا فيها، وذكره الاحتجاج عليه، ذكر دليله على عدم جواز التقليد في أصول الاعتقادية. قال وإذا ثبت أنه غير جائز، يعني أن التقليد في الأصول الاعتقادية غير جائز، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟ يعني لو أن الإنسان المكلف قلد وأخطأ، أخطأ في هذا الشيء، يعني قلد في أموره الاعتقادية أحد العلماء، فهل هذا الخطأ موضوع عنه، مرفوع عنه، لا يعاقب، ليس بآثم أو لا؟ يقول قال شيخنا أبو جعفر رضي الله عنه الشيخ الطوسي رحمه الله نعم، يعني موضوع، ولكن وخالفه الأكثر. احتج يعني الشيخ الطوسي رحمه الله بدليلين. الدليل الأول باتفاق فقهاء الأمصار والبلدان على الحكم بشهادة العامي مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد، يعني بيان العقائد بالأدلة القاطعة. فلو كان هذا الإنسان فاسق ويعاقب على تقليده في المسائل الاعتقادية لكان المفروض ما تقبل شهادته، قبولهم لشهادته دليل على أنه عادل وهو لم يرتكب ذنبا. لا يقال قبول العلماء لشهادة هذا الشاهد لأنهم يكتفوا منه بمن؟ بالبراهين الواضحة، يعني بالاستدلال الفطري، فهو عند استدلال لكن ليس كاستدلال أهل الكلام بهذا التفاصيل، وإنما هو عند علم إجمالي أو دليل إجمالي على ثبوت التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، وهذا يكفي في الاعتقاديات ولا يشترط التفاصيل. قال لا يقال قبول الشهادة يعني للعوام من قبل العلماء، إنما كان لأنهم يعني العوام يعرفون أوائل الأدلة، يعني الأدلة البسيطة على التوحيد، كقول مثلا البعرة تدل على البعير، هذا عندما أراد أن يثبت وجود الإله، والأثر يدل على المسير، وهذه الجبال كيف لا يمكن أن تدل، وهذه الجبال يعني والسماوات وهذه الآيات العجيبة اللي موجودة في الكون كيف لا يمكن أن تدل على وجوده الإله، هذا دليل بسيط ما كذا. قال وهو سهل المأخذ، يعني العوام سهل المأخذ، فكل هؤلاء فبعد لا يقال هكذا، فإنه يقال لأننا نقول إن كان ذلك، يعني معرفتهم العوام لأوائل الأدلة، إن كان ذلك حاصلا لكل مكلفين، كل مكلف هو يعلم أوائل الأدلة، خب لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الإثم. شيخ الطوسي إذا أنت قصدك تريد تقول كل المكلفين عندهم أوائل الأدلة على إثبات التوحيد، إثبات النبوة والمعادل وكذا الإمامة والعدل، خلاص إذن كل هؤلاء إذن عندهم المعرفة الأولية وهذه تكفي، إذن ما يعاقب بعد أحدهم على تقليده. وإن لم يكن معلوما من هؤلاء أنهم حاصل لهم هذه المعرفة الأولية، وإن لم يكن معلوما لكل مكلف، لازم أن يكون الحكم بالشهادة، يعني الحكم بقبول شهادة العامي، موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة للشاهد منهم. يعني مفروض هؤلاء لا يقبلون شهادة العامي إلا أن يكونوا هم قد علموا بأنه أخذ اعتقاده عن طريق الدليل والبرهان. ويقول المصنف وأن لهم ذلك، لكن ذلك محال، لا يمكنهم أن يطلعوا على أنه إنما عرف ذلك بالأدلة وغيرها، وأن هذا لا يكفي. هذا الدليل الأول على ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من أنه ليس بآثم وموضوع عنه العقاب. ثانيا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحكم بإسلام الأعرابي من غير أن يعرض عليه أدلة الكلام، يعني أدلة العقائد بالتفصيل، ولا يلزمه بها، ما يقول له بما أنك أسلمت يلا روح الآن اطلع على أدلة التوحيد، أدلة النبوة، أدلة المعاد، أدلة العدل، لا ما يقول هذا، ويكتفي منه بالشيء البسيط، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة به كالصلاة وما أشبهها. وهذا يدل على أن العقاب يرتفع عمن لا يعلم بمن بالأدلة، بأدلة العقاد عن طريق التفصيل. يقول المصنف وفي هذا الكلام الذي نقله المحقق عن الشيخ الطوسي رحمه الله إشعار بميل المحقق إلى موافقة الشيخ على ما حكى عنه. هذا إشعار أن المحقق يرتضي أو ارتضى كلام الشيخ الطوسي أو تردده فيه، لأنه ما علق، لأنه لم يعلق المحقق على كلام الشيخ الطوسي وإنما نقله واكتفى، فكأنه إما أنه هو رضى به أو أنه متردد في قبوله. والشيخ يقول، الشيخ المصنف يقول مع أنه ليس بشيء، هذا ما ذكره الشيخ الطوسي ليس بشيء. لماذا؟ يقول لأن تحرير الأدلة بالعبارات المصطلح عليها، يعني في علم الكلام، يعني أن نثبت الاعتقاديات بنفس الطريقة التي يثبتها علماء الكلام، لأن تحرير الأدلة بالعبارات المصطلح عليها ودفع الشبهة الوارد فيها ليس بلازم على كل مكلف من الواضح هذا، بل الواجب هو معرفة الدليل الإجمالي بحيث يوجب الطمأنينة. كل إنسان لما يقول ما هو دليلك على التوحيد يذكر لك دليله، هو مطمئن بهذا الدليل. لما يقول ما هو دليلك على النبوة يذكر لك دليل وهو يطمئن لهذا الدليل، هذا كافي. وليس علينا بالضرورة أن نطلع على كل الأدلة اللي ذكروها علماء الكلام في النبوة والإمامة والمعاد وغير هذه الأدلة. فالدليل الإجمالي يكفي ولا يشترط الدليل التفصيلي. قال وهذا يحصل بأيسر نظر، أدلة النبوة واضحة، أدلة التوحيد واضحة، العدل والإمامة وهكذا. فلذلك لم يوقفوا قبول الشهادة على استعمال على استعلام المعرفة، يعني ولذلك أن العلماء عندما يؤتون بإنسان عادل وهو من العوام يكتفون بهذه الشهادة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه أن أدلة العقائد عليها أدلة واضحة برهانية يسيرة يكتفى فيها هكذا، ولذلك لم يسألوه عن أدلته في المسائل الاعتقادية. قال فلذلك لم يوقفوا قبول الشهادة على استعلام المعرفة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله يعرض الدليل على الأعرابي المسلم إذ كانوا يعلمون منهم العلم بهذا القدر. هم يدرون أنه هذا الإنسان عنده مقدار من المعرفة في التوحيد والعدل والنبوة وغيرها، كما قال الأعرابي مثلا البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير. هذا سؤال استنكاري. هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث، نحن ذكرنا سابقا أن من شروط المفتي أن يكون مجتهدا، يعني باذلا وسعه في معرفة الحكم الشرعي. الآن المصنف يريد أن يبين الشروط الأخرى في المجتهد، ثم نبحث بحث آخر أنه هل يشترط أن يكون المقلد يعرف تحقق هذه الشروط اللي هي الاجتهاد والعدالة مثلاً والإيمان، أن يعرفها عن علم أو يكفي الظن فيها؟ فإذن هذا نبحث. أولاً عندنا شروط غير اجتهاد وهي العدالة والإيمان، وثانياً هل يشترط في المقلد أن يعلم وجود هذه الشروط في المفتي عن علمين أو يكفي فيه الظن؟ قال: ويعتبر في المفتي الذي يرجع إليه المقلد مع شرط الاجتهاد أن يكون مؤمنا عادلا كما دلت عليه الروايات، وفي صحة رجوع المقلد إليه علمه بحصول الشرائط فيه. يعني ويعتبر في صحة رجوع المقلد إلى هذا المجتهد أن يكون عالما بتحقق هذه الشروط عند من يقلده، فكون يصير عنده علم بأن هذا الإنسان المفتي مجتهد، ويصير عنده علم بما أيضا بعدالته، ويصير عنده علم بمن بإيمانه وغيرها من الشروط. هسه شلون تحصل، شلون يحصل عند المقلد العلم بثبوت هذه الشرائط عند من؟ عند المجتهد. يقول: إما بالمخالطة المطلقة، هو مخالطة في أغلب الأحوال، مطلق أحواله مخالطة، ويعرف أنه هذا مجتهد، ويعرف أنه عادل، ويعرف أنه مؤمن. 12. أو الأخبار المتواترة، كثير ما يخبرونه، يقولوا له أكو واحد مثلا في البصرة في الكوفة، هذا إنسان مجتهد وعادل وورع ومؤمن وكذا، ومو خبر ولا خبر ولا ثلاثة أخبار كثيرة، صار عنده أخبار متواترة على ثبوت هذه الشرائط عند هذا المجتهد هو المفتي. أو بالقرائن الكثيرة المتعاضدة، أكو قرائن كثيرة وحدة تعضد الأخرى، يستفاد منها أن هذا الإنسان مجتهد وعادل ومؤمن وهكذا. أو لا أقل بشهادة العدلين، يجون عدلين اثنين يشهدوا له على أنه هذا الإنسان مجتهد وأنه عادل وأنه مؤمن وما إلى ذلك من شروط المفتي. أو بشهادة العدلين العارفين. قال: لأنها، يعني هذه الشهادة، حجة شرعية. حجة شرعية، لأنه كثير من موارد الشرع يقول إما أن يحصل لك العلم أو تقوم البينة على ذلك. فإذا حصل للمقلد العلم بأن هذا مجتهد خلاص، وإذا لا، فإذا جاء له شاهدان عادلان وشهدا له بأن هذا الإنسان، هذا المفتي، مجتهد وعادل ومؤمن، خلاص يقبل قوله. قال: لأنها حجة شرعية. يقول: إلا أن هذا الإشكال يجي، إلا أن اجتماع شرائط قبولها في هذا الموضع عزيز الوجود. يا موضع ثبوت هذه الشرائط عند المجتهد. ولماذا؟ لأنه أول شيء متعددة، إحنا نريد وحدة من شرائط حصول أو القبول الشهادة أن يكون هذا الشهادة عن حس، وفي نفس الآن يجتمع عندك شاهدان على أنه هذا مجتهد وهو عادل أيضا، اثنيناتهم يشهدون على أنه عادل، واثنيناتهم يشهدون على أنه هو ورع يعني أو مؤمن أو غيرها من الصفات. هذا يعني يقول المصنف أنه عزيز الوجود كما لا يخفى على المتأمل. لكن إذن المصنف يشترط شنو؟ حصول العلم بثبوت هذه الشرائط. يقول: ولكن يظهر من بعضهم أنه يكتفي بالظن. يقول: إذا حصل عنده الظن بالإجتهاد، ظن بالعدالة، ظن بالإيمان، هذا يكفي ولا نشترط حصول شنو؟ يعني. قال: ويظهر من الأصحاب هنا نوع اختلاف، يعني آخر في اعتبار العلم. فإن العلامة رحمه الله قال في التهذيب: لا يشترط في المستفتي، يعني المقلد، لا يشترط علمه بصحة اجتهاد المفتي، ما يشترط أن يحصل له العلم. شنو دليلك؟ قال قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مطلقا. ما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون بأنه مجتهد، أو إذا حصل لكم العلم بأنه مجتهد، ما مطلقا. فاسألوا أهل، إذا كان الإنسان من أهل الذكر هو يكفي أن نستفتي، سواء حصل لنا علم بأنه مجتهد أو عادل أو مؤمن أو لا، حصل نظام. قال لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر من غير تقييد، بل يجب عليه أن يقلد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع، ولا يشترط شنو؟ العلم بذلك. قال: وإنما يحصل له هذا الظن برؤيته له منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق. يعني هسه شلون هذا يحصل له أنه هذا مجتهد، يحصل له الظن بأنه يقول هذا واضح أنه نصب نفسه للفتية والناس جاءت تستفتي وهو يفتي الناس، فذن هذا يحصل له الظن على أنه مجتهد، وإلا لو كان مجتهد شلون نصب نفسه للاجتهاد وكيف أن الناس الآن جاءت تستفتي وهو يفتيه. وكذا اجتماع المسلمين على استفتائه وتعظيمه، فإذن يدل على أنه هذا الرجل مجتهد وعادل وأهل للفتوى، ولذلك هو تصدى ولذلك الناس قبلوا منه ذلك. إذن هذا ما ذهب إليه العلامة، وقال يكتفى بمن بالظن. قال: وقال المحقق رحمه الله أن هذه المحقق رحمه الله راح يناقش في أنه هذه الأمور لا يمكن أن يحصل منها الظن، يعني بنفس تصديه إلى الفتوى ليس معنى أنه هو مفتي وجيد ومجتهد وأنه عادل، ونفس استفتاء الناس له لا دليل على أن هذا الإنسان مجتهد، هذا ما يحصل منها الظن. فلذلك المحقق الحلي رحمه الله لم يرتضي هذا الكلام من العلامة، وقال له هذا لا يمكن أن يحصل لنا أن هذا الإنسان مجتهد أو أنه عادل أو أنه ورع. ولذلك قال: وقال المحقق رحمه الله: ولا يكتفي العامي بمشاهدة المفتي متصدرا، يعني متصدرا للفتوى، هذا لا يكفي في الاعتماد على قوله، وأيضا ولا يكفي ولا داعيا إلى نفسه ولا مدعيا، ما يكفي أنه هو يدعو إلى نفسه أنه هو من المجتهدين والعدول وكذا، وأيضا ولا يكفيه أنه هو متصدي لهذا المنصب، ولا داعيا إلى نفسه، يعني أنه يقول للناس قلدوني مثلا، ولا مدعيا أنه محصل لشرائط التقليد ويقول أنا مجتهد أنا عادل أنا مؤمن وهكذا. وكذا ولا يكفي أيضا ولا بإقبال العامة عليه، هذا ما يفيد العامة، يمكن يشتبهون يعني كلهم يشتبهون، ولا يكفي ولا اتصافه بالزهد والتورع، فإنه قد يكون غالطا في نفسه، يمكن أن يكون إنسان هو مو كذاب، يمكن أن يكون مشتبه، هو يظن نفسه أنه مجتهد ويظن نفسه أنه عالم هو عادل، وهو ليس بمجتهد ولا عالم ولا عادل، وربما يقول لا هو مغالط، يعني أخذته الدنيا أخذته العزة بالإثم وغيرها من الأمور، وهذا يعني موجودة في التاريخ، فإنه قد يكون غالطا في نفسه أو مغالطا، بل لا بد. إذن شلون تثبت عندنا هذه الشروط؟ يقول: بل لا بد أن يعلم منه الاتصاف بالشرائط المعتبرة من ممارسته، هو يعني ممارسة له وممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه إياها، فإن إما أن هو يختبره هذا المقلد، هو يختبره ويعرف أنه هذا عادل ويعرف أنه مجتهد ويعرف أنه مؤمن، وإما أن شنو؟ أن يشهد العلماء الآخرون له، يقولون يا أبا هذا صديق إنسان مجتهد وحصل مقام العالي من العلم وأنه إنسان عادل، فهذا يكتفى به. ويقول المصنف: إذن الآن اختلف العلامة، يقول بكفاية الظن وكفاية التصدي للاجتهاد التصدي للفتوى وكفاية رجوع العوام له في الاعتماد على قوله، بينما المحقق الحلي قال لا أنا لا أكتفي بهذا، فأيهما هو الصحيح؟ المصنف يقول ما ذهب إليه المحقق هو التمام وهو الصحيح. قال: والاختلاف بين هذين الكلامين، يعني من العلامة والمحقق، كما ترى اختلاف واضح، يعني لأنه قلنا المحقق يقول باشتراط العلم بينما العلامة يقول بكفاية الظن بتحقق أهل الشروط. يقول: وكلام المحقق رحمه الله هو الأقوى، أقوى من كلام العلامة الحلي، ووجهه واضح لا يحتاج إلى البيان. ليش؟ لأنه نحن لما اشترطنا في المفتي أن يكون ذا أن يكون مجتهدا وأن يكون عادلا وأن يكون مؤمنا، على المقلد أن يحصل هذه المسائل عنده ويعلم بثبوتها عند المفتي، ولا يكفي الظن، إذن لابد أن يعلم بأنه هو مجتهد وأنه عادل وأنه مؤمن. أما ما ذكره العلامة الحلي باستدلاله على جواز الاكتفاء بالظن بالآية فيرد عليها ردان. الرد الأول، أولا هذه الآية خاصة بأهل البيت عليهم السلام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل البيت كما وردت في ذلك روايات كثيرة، فما يمكن أن تستدل بها في الرجوع إلى المجتهدين والمفتين، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أنها عامة فاسألوا أهل الذكر، يعني مطلق أهل الذكر، جيد، سواء كان أهل البيت أو غيرهم أو غيرهم، فلا بد أن تثبت أن هؤلاء أهل الذكر هم واقعا هم أهل الذكر، يكون ثبت أن هؤلاء مجتهدين وأنهم عدول حتى يصح لك أن ترجع إلى قولهم. فلابد إذن أن نبحث عن من؟ عن ثبوت الاجتهاد والعدالة وغيرها بالدليل والبرهان. قال واحتجاج العلامة رحمه الله بالآية على ما صار إليه، يعني من كفاية الظن، مردود. أما أولا فلمنع العموم فيها، ليست عامة لمطلق أهل الذكر يعني حتى للعلماء، وإنما هي خاصة بأمة أهل البيت عليهم السلام، وقد نبه عليه نفس العلامة في النهاية، في نهاية الأصول. وأما ثانيا فلأنه على تقدير العموم أنها شاملة حتى لغير أهل البيت، لا بد من تخصيص أهل الذكر بمن جمع شرائط الفتوى بالنظر إلى سؤال الاستفتاء. فاسألوا أهل الذكر، وذول هم اللي ينسألون، مو كل واحد من أهل الذكر، أهل الذكر المجتهدين، للاتفاق على عدم وجوب استفتاء غيره، غير المجتهد، بل عدم جوازي أصلا. يعني ما يمكن الإنسان أن يروح يسأل الحداد عن أحكام الشرعية، لا بد يقول كان إنسان مجتهد، أو يسأل أي طالب عادي عن أحكامه الشرعية، هذا ما يجوز، لا بد أن تسأل الإنسان المتخصص في الدين، فلا بد أن يكون هذا الذكر من المجتهدين. وحينئذ فلا بد من العلم بعد بحصول الشرائط في أهل الذكر، أو ما يقوم مقام العلم وهو شهادة العدين، فيرجع الكلام إلى ما ذكره المصنف في أصل البحث. قال ويظهر من كلام المرتضى، هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.